بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فننتقل إلى الباب التالي وهو صلاح القلب وحياته. قال: ففلاح العبد متعلق بصلاح قلبه، إذ لا نجاة البتة يوم القيامة إلا بصلاح القلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلابد من تزكية هذا القلب وسلامته حتى ينجو العبد. فعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه له، والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث. بمعنى أن الحب غلب على قلبي، فلا يكون في القلب شغل إلا لله عز وجل. كل ما ذكر بشيء أو شيء يقربه من الله عز وجل أو يتعلق بالله تبارك وتعالى، كلما كان هذا أشهى حديث. لو كان بين يديه الدنيا أو كان من جلسائه، يعني أبهى وأغنى الخلق، ثم عرض حديث لله عز وجل، لكان الحديث عن الله تبارك وتعالى أشهى وأغلى من أي حديث. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال: أرحنا بها يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني أجمل ما تتمتع به العينان في الصلاة. فلذلك فالحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره العقل بقى مبرمج ممتلئ بالكلام عن هذا المحبوب، عن الله عز وجل، وأفكاره تحوم حول أو على مراضيه ومحابه. دايما يفكر فيما يرضي الله، ما الذي يحبه الله، كيف يتقرب إلى الله عز وجل وأرضى له. الخلوة به أي بالله عز وجل آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له. شوف انظر، يعني إذا خلى بالله عز وجل هذه الخلوة أمتع وأجمل إليه من كل شيء، لأنه خلى بربه. ولكن حينما يعلم أن الله عز وجل يريد منه أن يختلط ليدل عليه ويبلغ عنه، فتكون هذه الخلطة أشهى وألذ عنده من العزلة. فإن مدار ما في قلبه يدور على محب الله عز وجل وعلى إثبات هذه المحبة التي هام بها القلب، فليس في القلب إلا هو. قرة عينه به، قرة عينه بالله عز وجل، وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره مجرد كده انشغل قليل. كلكم تذكرون حديث سليمان عليه السلام إذ عرض عليه الصافنات الجيات، مر كده ورأى الخيل العظام فقلبه تعلق بها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نزل ضرب 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 ما أبقى منها شيء. وقيل كان عدد ما يقارب 7,000، يعني أقل أو أكثر. لماذا؟ لأن حينما يشعر الإنسان أن هناك شيء، أدنى شيء أو أعظم شيء شغله عن المحبوب، تخلص منه فيتلو على نفسه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها هذا الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم القيامة، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلف، حب يعني لا يكون في قلب إلا هذا الحب، إن غاضب غاضب له، إن سر سر له، إن تحرك تحرك له، ليس هناك تكلف، إنما أصبح القلب والقالب والبدن وكل شيء هو لله عز وجل. فيأتي به توددا وتحببا وتقربا كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوب بخدمته وقضاء أشغاله، فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق ويقول: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك. بمجرد أن يرى أن هناك أمر أو هناك نهي لله عز وجل بادر وسأرى إليه بنفس طيبة راضية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل صلاح القلب وحياته واستنارته كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظر إلى الفرق بين من كان في قلبه محبة الله عز وجل وبين من خلا من هذه المحبة. قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه، فهذه الحياة بمعرفته لله عز وجل، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن أحيا الله قلبه وعرفه به كمن خلى القلب من معرفة الله عز وجل؟ طبعا يستحيل أن يستوي. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ليس الحياة هنا إلا هي الحياة البدنية، إنما المقصود بها حياة القلوب، إذا أحيا الله قلبه فهذه هي الحياة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من حياة قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أن هذه الحياة حياة القلب هي الأصل. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. واحد كافر ترى أن الله يخرج من صلبه مسلم حي بالله عز وجل، له قلب حي، ويخرج من صلب المسلم الحي كافر لا يعرف الله عز وجل. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. يعني مجرد قراءة القرآن في البيت كأن هذا البيت الذي قرأ فيه القرآن فيه حياة، والذي لا يقرأ فيه القرآن ميت، فما بالكم بالقلب؟ يعني هذا في الجماد، في البيوت الأحجار قرأ فيها القرآن فيها حياة، لم يقرأ فيها القرآن البيت ميت كالميت، فكيف بالقلب؟ إن خلا من كلام الله عز وجل لا شك أنه ميت الأموات. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقد قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين، نور على نور، أي جاء نور الإيمان مع نور القرآن فجمع فيه نوران. ثم قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب، أصحاب القلوب الميتة الظلمة، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ده بقى الكافر الذي يعني قلبه مظلم ما عنده أي نور، ورغم ذلك يهتدي إلى الضلال وإلى الكفر وإلى الإجرام ويظن أنه على حق، فيسعى ويسير خلف هذا الضلال ظنا أنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمثال الأول الذي هو يسير إلى السراب وخلف السراب ويظنه الحق هو مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه، اللي هو كل ضال منحرف عن الله عز وجل ويظن أنه على حق وعلى صواب، فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال الضالة الظالمة. ده النوع الأول. الثاني مثل للجهل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ده مثال الجاهل بقى الذي كالبهيمة ما يعرف شيء، لا يرى من الحق حتى لا يرى يده، هو إذا أخرج يده لم يعني حتى لا يجد النفع لنفسه، لأن الجاهل حتى مضرته على نفسه هو لا ينفع أحد إطلاق، حتى نفسه لا ينفع. فمثال للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم في ظلمة دول الجاهل اللي هو دون الإيه الأول الكافر اللي هو الذي يصد عن سبيل الله عز وجل اللي هو كسراب. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي هذا النور الذي عند العبد مجرد أن يهم بمعصية أو أن يقبل على معصية ترى هذا النور يشع فيريه الحق، مجرد أن يقع في فتنة يشع النور من قلبه فيبصره فإذا هم مبصرون. هو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئا. وأي إنسان في هم والخواطر بترود أفعل لا أفعل أتقدم لا أتقدم، فيأتي النور الذي في قلبك فيبصرك افعل هذا لأنه حق ولا تفعل هذا لأنه باطل. قال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال شيخ الإسلام: والقلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل أو لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل. والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. انظر لهذا المثال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. واحد بينادي على الغنم بتاعته، الغنم مش فاهم حد، إنه مجرد صوت بلا وضوح. وقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار، كما أخبر عنهم حيث قالوا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي، يعني حاجز حوائل، وفي آذاننا وقر صمم ومن بيننا وبينك حجاب، مش فاهمين أي حاجة، سدود بينه وبين الحق والعياذ بالله. فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار، وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص، لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر كالذي ينادي على الغنم، ما تعقل وما تفهم ما تقول إلا الصوت فقط. فهم لا يفهمون من الحق إلا الصوت، ولا يعقلون منه إلا الصوت، سدود على قلوبهم وعلى أسماعهم والعياذ بالله. فشبههم كما قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء فقط، صوت. كما قال في الآية الأخرى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. رغم أن فيهم الحواس إلا أنها لم تستعمل في طاعة الله عز وجل كانوا أضل من الحيوان، نسأل الله العافية. فطائفة من المفسرين يقولون في هذه الآيات وما أشبهه كقوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس. فأخبر أنه من كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي الحديث أيضا عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وعن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب مصفح، يعني يسمع ولا يعقل، فذاك قلب المنافق، وقلب أغلف مغلق فذاك قلب الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراجا يزهر فذاك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله كمثل قرحة يمدها قيح ودم. في دم الخراج وفي قيح ودم، طبعا القيح موت والدم حياة. ومثله كمثل شجرة يسقيها ماء خبيث وماء طيب، فأي ماء غلب عليها غلب. لو الصديد غلب على الدم يبقى القرحة تتسع، لو الدم غلب على الصديد بيقتل الايه؟ الصديد ويلتئم الجرح. هذا حال المنافق. أو هذا المريض يعني. طيب الاستعانة بالله على صلاح القلب، نأتي للأمر المهم جدا. طبعا احنا بننظر لأدواء القلوب وعلل القلوب كثيرة جدا، والإنسان عشان يجلس بيقعد يجمع يعني، لأن علل البدن قد تكون ظاهرة وعلل القلب أيضا ظاهرة، ولكن لأهل الإيمان فقط. وهذا من عجيب آيات الله عز وجل، إن نجد المرض ظاهر لكل الناس، واحد في جرح كل اللي بيشوفك يشوف إيه؟ إنك مجروح، لكن علل قلبك لا تراها إلا في حالة واحدة فقط، إن كنت مؤمنا. ولذلك معظم هؤلاء الذين قلوبهم تدمي جراح، فيها قيح، فيها صديد، فيها آلام، لا يحسون بها ولا يشعرون بها، وربما لا يراها أحد والعياذ بالله، لا يرى قلبه إلا من أحياه الله عز وجل. ولذلك عشان نسعى في حياة قلوبنا لابد من أمر مهم جدا جدا، وهو أن نستعين بالله تبارك وتعالى. فإدراك الغاية من صلاح القلب أمر متعذر إن لم يستعن العبد بربه. يعني عشان أنت بقى بحولك وقوتك تحاول بقى تعالج قلبك من الشهوات والعلل والأمراض والآفات التي قد تكون أنت مولود فيها ونشأت عليها، عشان تتخلص منها يصعب جدا، إلا أن تستعين بالله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بربه ويدعو الله عز وجل بثبات قلبه على الهدى. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت بك، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله يقلبها كيف شاء. إذن الاستغاثة والتذلل واللجئ إلى الله عز وجل لصلاح قلبك هو هذا مقصد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا. الفرق بين السداد والمقاربة: السداد الإصابة بالضبط، تجيب كده إيه الطاعة كما أراد الله والرسول، وقاربه اللي هو القريب منها، ما بعد هذا الخلل. فسددوا وقاربوا. ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، ممكن يتوب. فلذلك يجب على العبد أن يعظم اللجأ إلى الله تعالى والاستعانة به في الأمور كلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك. عن ابن عباس، هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود، عفوا، عن ابن عباس قال: قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الاستعانة بالله هو هدي الأنبياء وكذلك الصالحين. فطلب الغوث من الله عز وجل وتدارك الرحمة هو هدي الأنبياء. ما من نبي إلا واستغاث بالله عز وجل أن يرحمه. فقال تعالى عن نوح عليه السلام: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يبقى لجأ الله عز وجل واستغاث فأجابه الله تبارك وتعالى. وهذا أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا يونس عليه السلام كما قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا زكريا عليه السلام كما قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا بالنسبة للاستغاثة، كلما عظمت استغاثتك كلما عظم الجواب. فلذلك كلما عظمت الاستعانة قرب السداد، وهذا يدل على أن العبد كلما احتمى بربه وخالقه كلما كان أقرب للسداد. فقد يعرف العبد ما أمره الله به، ولكن قد يجهل تطبيقه ويعسر عليه فهم المراد. فإذا استعان بالله عز وجل تفتح له الأبواب وتذلل له الصعاب. كم من مريد للخير، وكم من متمن للخير، وكم من عالم بالخير، ولكن لا يصل إليه إلا إن يسره الله عز وجل، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. وقال في حق موسى وهارون: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. لما عظم اللجئ كان المنهج واضح والطريق أيضا واضح. على عجالة نفرق بين علامات صحة القلب وبين علامات مرض القلب، يعني كيف الإنسان يعرف بعض العلل التي قد يشعر بها. فأولا علامة صحة القلب، ده على سبيل الإجمال، والتفصيل سيأتي. ومن علامة صحة القلب ونجاته أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله تعالى وينيب. علامة صحة القلب أن الإنسان إن قارف ذنبا أيا كان هذا الذنب لا يزال يضرب على قلبه، بمعنى في غصة، إن الذنب أمامه قبالة وجهه لا يغيب عنه أبدا، يبدأ عيش مع الناس ويأكل ويشرب، ولكن إذا خلى ذكر الذنب، إذا نام ذكر الذنب، إذا قام ذكر الذنب، وكلما ذكر الذنب بكى واستغاث ولاذ بالله عز وجل، وما زال ذنبه أمامه ما يغيب عنه، واضح كذا، كل يروح ويجي ما زال الذنب. فيبدأ هكذا يضرب على قلبي حتى يمن الله عليه بتوبة. لكن الذنب الذي هو عبارة عن خنجر في القلب جوه، والألم يروح ويجي بس مش همه، ومع الوقت بيزول الألم مع تعود هذا الخنجر، هذا هو الخطر والعياذ بالله الذي يهلك به صاحبه. فلا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله تعالى، ويفضل بقى ها إلى أن يتوب له، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فوفقه الله للخوف من الذنب. وانظروا حال الثلاثة الذين خلفوا: حتى ضاقت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني حتى النفس ضاقت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب. إذن لا بد أن الإنسان يراجع نفسه مراجعات، هل هذه العلة فيه أم لا، أن القلب يتلظى من معصية صغيرة جدا جدا جدا. محمد بن سيرين حبس فذكر ذنبا منذ 30 سنة، ذنب. قال أبو سليمان الداراني لما ذكر قصة محمد بن سيرين، قال: علم القوم من أين يؤته، إن ذكر الذنب بقاله 30 سنة بيضرب عليه، فلما وقعت المحنة علم أن هذا بشؤم ذنبه. لكن إحنا لا ندري من أين نؤته، ممكن نقع في بلايا ورزايا ومصائب كثيرة جدا ولا نعلم من أي ذنوب. ده أنا بعد قبل الابتلاء بخمس ثواني كان عندي ذنوب، اليوم كله ذنوب، الليل كله ذنوب. فإذن الذنوب أحاطت بنا من كل جانب، حتى إن الإنسان مش عارف يمين ولا شمال. فلذلك هذه العلامة مهمة جدا، أن إن وقع القلب في ذنب، الذنب هذا غصة جرح لا يطيب إلا بإخراج. ثانيا أنه لا يفطر عن ذكر ربه ولا يفطر عن عبادته، ما يشعر أبدا بفطور ولا ملل، مش عبادات موسمية، يجي يعتكف العشر الأواخر ولا يصوم رمضان وبعد رمضان مع السلامة ومشغول اللي في الغيط واللي في البيت ومش عارف إيه وانتهت المشكلة، لا. اللي بدا عنده ملازمة لا يفطر عنها أبدا، لا يكسل عنها أبدا، لا في الليل ولا في النهار، أنه إذا فاتته طاعة وجد لفواتها ألما شديدا من فوات المال. يعني لو أنه ترك أي طاعة يشعر بأن فوات هذه الطاعة أعظم من فوات الدنيا بأسره. ولذلك بعض السلف ترك صلاة العصر فبكى بكاء شديد وقال: ماتت ابنتي فعزاني ما يقرب من 3000، وتخلفت عن صلاة العصر فما عزاني أحد. ولما بلغ ابن عمر أن من تبع جنازة وصلى عليها كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان، فلم يعلم ابن عمر بهذا. فلما سمع الخبر وتيقن من صحته تألم وتحسر، وبعد أن رفع رمال من الأرض ثم رماها متحسرا قال: كم فرطنا من قراريط. أنه يجد لذة في العبادة أشد من لذة الطعام والشراب. شوف كده، هو قيم يصلي وهو يذكر الله وهو يقرأ القرآن في أي طاعة من الطاعات، يشعر بأن هذه اللذة لا تعدلها لذة، أفضل من أي شيء. أنه إذا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا، ألذ شيء عنده أن يصلي، مقبل على الصلاة في ليل ونهار، جعلت قرة عينه في هذه الصلاة، هذه العبادة. أنه أشح بوقته أن يضيع من الشيء بماله، عشان بقى تقعد تسمر معاه وتضيع وقته، لا، عنده الدقيقة أفضل من أموال الدنيا قاطبة. أنه بتصحيح العمل أعظم اهتماما من العمل نفسه. مش معناه أنه يروح حطت نفسه دخل المسجد طلع من المسجد صلى قرأ، لا، يصحح العمل ويصحح النية أعظم من إتيان العمل، يضبطها أن يكون هذا العمل خالص لله عز وجل ويضبطه. هذا علامة صحيح القلب. بالنسبة لعلامة مريض القلب نكملها غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.